إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في سورة الأنعام إلى الآية 74، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهكذا إلى الآية 83، ذكر الله تبارك وتعالى شيئا من قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه. وإبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، أمر الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع ملته، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه القصة العظيمة في مواضع عدة من كتابه، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وأيضا في سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء، بل هناك سورة من القرآن تسمى سورة إبراهيم. ومناسبة ذكر هذه القصة لما تقدم أن الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة الأنعام، قرر التوحيد وذكر الكثير من براهينه، فذكر الله تبارك وتعالى هذه القصة لتقرير التوحيد وبراهينه على المعهود من القصص القرآني. فالمعهود من القصص القرآني فيما يتعلق بالتوحيد أن الله تبارك وتعالى يذكر التوحيد ويقرره، ثم يذكر قصص الأنبياء وكيف عرفوا ربهم بالتوحيد وكيف قاموا به ودعوا إليه وكيف بينوا سفه ما عليه أقوامهم من الشرك وغير ذلك. فذكر قصة إبراهيم عليه السلام بعد تقرير التوحيد هو على المعهود من القصص القرآني، هو على المعهود من القصص القرآني. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، عرفنا قبل ذلك أن إذ ظرف منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر، يعني واذكر إذ قال، أي أذكر هذا الوقت وذكر الوقت ذكر لما فيه، ذكر الوقت ذكر لما فيه، ولا يكون إلا في الأشياء العظيمة. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم عاشوراء قال: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، أي أنه يوم عظيم. فكذلك ها هنا، أي اذكر هذا الوقت الذي حصلت فيه هذه القصة التي فيها عظة وعبرة. وإذ قال إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وهو من ذرية نوح، قال الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم. وقال الله عز وجل عن نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين. والشرك في قوم إبراهيم يختلف عن الشرك في قوم نوح، فإن الشرك يرجع إلى أصلين، الشرك يرجع إلى أصلين. الأصل الأول شرك قوم نوح، والأصل الثاني شرك قوم إبراهيم. أما شرك قوم نوح فكما ذكر الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء؟ هؤلاء أقوام صالحين، أقوام صالحون. لما ماتوا جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال: صوروا لهم صورا حتى تتذكروا عبادة الله تبارك وتعالى. فصوروا هذه الصور، صور لهم تماثيل، وكانوا في أول الأمر يعبدون الله تبارك وتعالى عبادة خالصة، وهذه الصور تذكرهم بالله. هذا كان في أول الأمر، لكن هذا من خطوات الشيطان. فلما ذهب هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعدهم، جاءهم الشيطان وقال لهم: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء، فعبدوهم من دون الله عز وجل. هذا الشرك الذي كان في قوم نوح يعني يمكن أن يقال شرك أرضي، شرك أرضي، لأن هذه التماثيل كانت لأرواح البشر، أرواح من البشر. وهذا الشرك يسمى شرك التقريب والشفاعة. ما معنى شرك التقريب والشفاعة؟ زعموا أن هذه الأصنام تقربهم وتشفع لهم، فمن أجل هذا سمي شرك التقريب والشفاعة. فإذن الشرك في قوم نوح، الأصنام كانت لأناس من البشر، لأناس من البشر، ولذلك بعضهم سماه يعني شركا يعني أرضيا، وأصناما أرضية. هذا الذي كان في قوم نوح. فإذا الشرك الذي كان في قوم نوح، الأصنام صورت لأرواح بشرية، شرك أرض. والثاني أنه يسمى شرك التقريب والشفاعة، زعموا أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عند الله. وأما الشرك الذي كان في قوم إبراهيم فهو شرك لأرواح علوية، الأصنام التي كانت في قوم إبراهيم لم تكن لأرواح بشرية، وإنما كانت أصناما لأشياء علوية، النجوم والكواكب والهياكل، فيجعلون الصنم مثلا لكوكب الزهرة، يجعلون الصنم للهيكل الفلاني. ومنه شرك الفلاسفة، شرك الفلاسفة، فالفلاسفة أضلهم الشيطان وجاءهم وقال: أنتم عقولكم أحسن العقول، كيف تعبدون أصناما أرضية؟ فجاءهم من الباب الذي يلبس عليهم فيه، فجعلوا أصناما للهياكل والأفلاك. فالشرك الذي كان في قوم إبراهيم لم يكن لأرواح بشرية أرضية، وإنما كان لأشياء علوية، نجوم وكواكب وهياكل، وهو شرك الأسباب والإعانة، ليس شرك التقريب والشفاعة كالأول، وإنما شرك الأسباب والإعانة، ويسمونه شرك التأثير، لأنهم اعتقدوا أن النجوم هذه التي يعبدونها والكواكب هي المؤثرة في حركة العالم، فاستجلبوا النفع منها ولجأوا إليها عند الضر، فهذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية ترتب عليه شرك في الألوهية، فاتخذوهم وسائط كما ذكرنا، ليس للتقريب والشفاعة كما في الشرك الذي في قوم نوح، وإنما اتخذوهم وسائط طلبا للرزق والعطاء، فافهم هذا واحفظه، فتفرق بين هذين الأصلين للشرك. الشرك الذي كان في قوم نوح أصنامهم كانت لأشياء أرضية، وهو شرك زعموا للتقريب والشفاعة. وأما الشرك في قوم إبراهيم فكانت أصنامهم لأشياء علوية طلبا للأسباب والإعانة، وهو شرك التأثير، اتخذوهم وسائط طلبا للرزق والعطاء. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هل آزر هذا اسمه أو لقبه أو اسم لصنم أو كلمة مسبة؟ كل هذه أقوال قيلت وسنذكرها كما ذكرها ابن كثير، وإن كان الظاهر أن هذا اسمه، بعضهم يقول هذا ليس اسمه وإنما هذا لقب له، سواء كان لقبا أو كان اسما، المهم أن هذا يتعلق بأبي إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فيكون آزر هذا عطف بيان يبين هذا الأب. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وبدأ بقومه، وهذا هو الواجب كما أمر الله عز وجل نبيه: وأنذر عشيرتك الأقربي. فبدأ بأبيه، وهذا جاء في عدة صور: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، إذ قال لأبيه وقومه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، فبدأ بالعشيرة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وأعظم صلة للأرحام والأقوام والأهل والقرابة أن تعلمهم التوحيد وتحذرهم من الشرك، هذه أعظم صلة حتى يموت على الإسلام. لو أهديت له سيارة أو بنيت له بيتا وتركته وهو يشرك بالله عز وجل، فماذا تنفع هذه الصلاة إذا كان على الشرك بالله عز وجل؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إنكار، فهذا سؤال للإنكار، أتتخذ أصناما آلهة؟ فالشرك قبيح في العقل وفي الفطرة وفي الحس، فإن الله تبارك وتعالى فطر عباده على التوحيد، فالعقول إذا لم يعني تنحرف والفطر إذا لم تنطمس فالناس يكونون على التوحيد. أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما آلهة، فهو ليس إلها واحدا وإنما هي آلهة. وهكذا شأن المشرك، المشرك يعبد آلهة ليس إلها واحدا. إذا لم تعبد الله عز وجل وحده ابتليت بعبادة آلهة ليس إلها واحدا وإنما آلهة، فيكون عبدا للهوى وعبدا للدينار والدرهم وعبدا للجاه وغير ذلك. أتتخذ أصناما آلهة؟ ولذلك قال لما كانت هذه القضية واضحة قال إني أراك وقومك في ضلال مبين، في ضلال مبين واضح ظاهر جلي، لأنه خلاف العقل والفطرة، خلاف العقل والفطرة والحس، علاوة على أنه خلاف الوحي. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني ليس أضل من المشرك. فذكر الله عز وجل هنا في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكذلك يا أبا عبد الله، كذلك هذه تدل على ماذا؟ على أنه قد سبقها شيء، صح؟ تقول مثلا الولد أدبته وكذلك علمته وكذلك دللته، كذلك يعني مثل ذلك، فما الذي سبقها؟ قال ابن الجوزي رحمه الله كما أريناه البصيرة في دينه، فالأول هو البصيرة في دينه الفطرة، فعلاوة على البصيرة في دينه كذلك من الله عز وجل عليه بالدلائل، فعندنا بصيرة مفطور عليها الإنسان وعندنا دلائل تزيد الإيمان واليقين، فيكون الله تبارك وتعالى قد امتن على إبراهيم أولا بالبصيرة في دينه، إني أراك وقومك في ضلال مبين، إذن هو على بصيرة. علاوة على البصيرة هذه من الله عز وجل عليه بالدلائل، فمن الله عز وجل عليه بالبصيرة والدلائل إلى البصيرة، وهي ماذا؟ النظر في ملكوت السماوات والأرض والانتفاع بهذا النظر، هذا الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله. وما أحسنه. وكذلك أي علاه على البصيرة في الدين نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، نري على وجه الانتفاع، وإلا فهناك أناس ينظرون في ملكوت السماوات والأرض ولا ينتفعون، يصنعون المراكب الفضائية ويصعدون ويركبون الطائرات وينظرون ومع ذلك لا ينتفعون، ومع ذلك لا ينتفعون. فقوله تعالى وكذلك نري أي إراءة نافعة، إراءة نافعة تزيده إيمانا ويقينا. ولذلك قال تعالى إيش بعد ذلك؟ وليكون من الموقنين، وليكون من الموقنين. فالنظر في الدلائل يزيد البصيرة ويزيد اليقين. قال الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكذلك نري إبراهيم ملكوت، الملكوت فعلوت من الملك، وهو يدل على المبالغة، أصله الملك وزيدت الواو والتاء، مثل الرغبوت والرحموت، الرغبوت شدة الرغبة، والرحموت كثرة الرحمة، والرهبوت كثرة الرهبة. المهم أن هذه صيغة تدل على المبالغة. ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وليكون يا آدم ولا ليكون؟ نري ليكون ولا وليكون؟ فبعضهم قال الواو زائدة، التقدير نري ليكون من الموقنين، وبعضهم هو الأحسن قال هذا عطف على المعنى. إيش يعني عطف على المعنى؟ قال التقدير نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليستدل وليكون، يعني ليستدل بهما وليكون من الأش من الموقنين، وهذا جيد. فالاستدلال هو بداية الايش؟ هو بداية اليقين، واليقين لا يحصل إلا بالاستدلال. فلما كان الاستدلال معلوما حذف لأنه معلوم. فإذا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليستدل وليكون من الموقنين. وما هو اليقين؟ اليقين هو الإيمان كله كما علقه البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان. اليقين هو كمال الإيمان، هو كمال الإيمان. ولكن ليطمئن قلبي يزداد يقيني. فإذا إبراهيم عليه السلام على بصيرة، وأعطاه الله عز وجل الدلائل التي توصله إلى اليقين. لما كان شأن إبراهيم على الكمال، فبعد ذلك من كمله الله عز وجل يجب عليه أن يسعى في تكميل غيره، يجب عليه أن يسعى في تكميل غيره. فيكمل الإنسان نفسه أولا ثم يسعى في تكميل غيره. فذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك مناظرته لقومه، مناظرته لقومه. إذا من الله عز وجل عليك بالعلم فلا تتقوقع ولا تجلس في مكان وحدك وتقول كثر الفساد، لا، وإنما تدعو إلى الله تبارك وتعالى، تدعو إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدعوة علامة محبة هذا الدين. الذي يحب هذا الدين يدعو إليه، الذي يحب أن ينتشر هذا الدين وأن يتعلم الناس التوحيد فيدعو إلى هذا الدين، ولا يدع مجالا لحصول شرك وهو ساكت. وأنت تجلس في مجلس سمعت رجلا يقول والنبي اعطيني كذا، قل له استغفر الله عز وجل، قل لا إله إلا الله، لأنك حلفت بغير الله عز وجل. وجدته يقول لولا فلان لحصل كذا وكذا، قلبه متعلق بالسبب، هذا غير متوكل على الله عز وجل، صحح له وبين له. وهكذا فقام إبراهيم عليه السلام مناظرا لقومه. فهذا المقام الذي يذكره الله عز وجل مقام مناظرة لا مقام نظر، لا تنسى هذا، هذا المقام مقام مناظرة لا مقام نظر. والفرق بينهما أن مقام المناظرة أنت موقن بما أنت عليه وتناظر الغير، وأما مقام النظر فأنت وهم سواء، فأنت وهم سواء. فكيف يكون إبراهيم عليه السلام قام هذا المقام مقام نظر وقد هداه الله عز وجل؟ وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله كلاما طيبا ورد على الذين قالوا إن هذا المقام مقام نظر، فقال رحمه الله في قوله تعالى قال هذا ربي، فيه ثلاثة أقوال نذكر القول الأول والثاني. قال أحدها أنه على ظاهره، أنه على ظاهره، واحتج أرباب هذا القول بقوله تعالى لئن لم يهدني رب، وهذا يدل على نوع تحير، يعني يقولون أن هذا مقام إيش؟ مقام إيش؟ لا، القول هذا مقام إيش؟ نظر، صحيح. قال وإنما قال هذا في حال طفولته على ما سبق إلى وهمه قبل أن يثبت عنده دليل، فهذا القول الأول. قال ابن الجوزي وهذا القول لا يرتضى، والمتأهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال. الله عز وجل يصنع الأنبياء على عينه، فالمتأهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال. قال فأما قوله لئن لم يهدني ربي فما زال الأنبياء يسألون الهدى ويتضرعون في دفع الضلال عنهم كقولهم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال ولأنه قد آتاه رشده من قبل، قال الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، فأرشده الله عز وجل وجعله راشدا من أول أمره، فكيف يكون هذا المقام مقام نظر؟ قال وأراه ملكوت السماوات والأرض ليكون موقنا، فكيف لا يعصمه عن مثل هذا التحير؟ قال والثاني أنه قال ذلك استدراجا للحجة، وهو الذي ذكرنا أنه مقام مناظرة. فلما جن عليه الليل، جن أي ستره بظلامه، ومنه المجن، المجن الترس الذي يكون يتقي به الإنسان في القتال. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وذلك لأن شرك قوم إبراهيم كان بالكواكب بالعلويات. رأى كوكبا قال هذا ربي، قال هذا ربي إيش؟ ها؟ استدراجا لهم ومناظرة لهم، كما قال لهم بل فعله إيش كبيرهم هذا. ماذا أراد؟ أراد أن يستفيقوا ويتنبهوا، ولذلك قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فلما أفل، أفل أي غاب، لما أفل أي غاب وذهب، قال لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، إلهي لا يكون آفلا، بل إلهي معي وحاضر. أما أنه يظهر ويغيب فهذا لا يصلح أن يكون إيش؟ أن يكون إلها. لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا، بزغ القمر أي طلع، فلما رأى القمر بازغا، القمر طبعا أكبر من الكوكب، وكثير من المفسرين قالوا أن هذا الكوكب هو كوكب الزهرة لأنه أضواء كوكب بعد ليش؟ بعد القمر، فهذا تدرج. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لماذا لم يقل لا أحب الآفلين كما قال في الأول؟ لأنه لا يحتاج، طالما أنه أفل فإذا يقال فيه كما قيل في الأول، فالتقدير فلما أفل قال لا أحب الآفلين أيضا، وإذا ما هداني الله عز وجل للإله الحق ما في أحد يهديني غيره سبحانه وتعالى، فدلهم على الإله الحق. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، وهذا فيه عقيدة القضاء والقدر، وأن الهداية إلى التوحيد أعظم النعم، وأنه لولا هداية الله تبارك وتعالى ما كان الإنسان، ما كان الموحد موحدا، وما كان المسلم مسلما، ولا المؤمن مؤمنا لولا الهداية. فليست القضية قضية ذكاء وغلب في المناظرة، وإنما هداية من الله عز وجل. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، يعني الكل يأفل، فالكل هذا لا يصلح آلهة، فإذا إذا كان لا يصلح آلهة فيجب البراءة منهم. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فهذه البراءة. وبعد البراءة التوجه إلى الإله الحق، وهذا هو مضمون كلمة التوحيد، هذا هو مضمون كلمة التوحيد. لا إله نفي الآلهة، إلا الله إثبات الإلهية الحق لله عز وجل وحده، نفي وإثبات، براء وولاء، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فكذلك هنا، وهذا متكرر جدا في القرآن. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، هذا في سورة الزخرف، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وفي سورة الشعراء قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فالولاء، فالبراء والولاء واضح جدا في قصة إبراهيم عليه السلام لأنه إمام التوحيد. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، تقرير التوحيد وبراهينه، تقرير التوحيد وبراهينه، إني وجهت وجهي بعبادتي، والوجه هو القصد، وجهت وجهي يعني وجهت قصدي. ويمكن أن يكون وجهت وجهي لأن الوجه هو الذي يعبر عن الإنسان، فهو يتوجه إلى القبلة في صلاته، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، لأن هذه المذكورات الكوكب والقمر والشمس هذه كلها مربوبة مسخرة، ما خلقت السماوات والأرض وإنما هي مخلوقة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي، هذا توحيد الألوهية، للذي فطر السماوات والأرض، هذا توحيد ليش؟ الربوبية. فهل هذه الكواكب فطرت السماوات والأرض حتى تعبد؟ إني وجهت وجهي للذي فطر، فطر أي خلق. قال ابن عباس: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى سمعت أعرابي يقول في بئر أنا فطرتها، يعني شقها وأوجدها. وبعض الناس عندما يكون صائما يقول أنا فطرت، هذا خطأ، فطرت يعني خلقت، نعم، إنما أقول أفطرت. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني حال كوني حنيفا. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. الحنيف، الحنف في القدمين ميل، الذي أقدامه مقوسة يقال هذا إيش فيه حنف، فالحنف هو الميل. فحنيفا هنا معناه إيش؟ مائل عن الشرك إلى التوحيد. فهذا الميل فرض، أن يميل الإنسان عن الشرك إلى التوحيد. حنيفا وما أنا من المشركين. بعضهم قال في حنيفا مقبلا على الله، فإذا حنيفا منهم من قال مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ومنهم من قال مقبلا على الله وحده، ولا منافى، هذا صحيح وهذا صحيح. فإن الذي يميل عن الشرك يلزم من هذا إيش؟ أن يكون مقبلا على الله عز وجل وحده. ولا بأس إن اجتمع، يعني مثلا مثل هذا حنيفة وما أنا من المشركين، فيكون حنيفا هنا مقبلا على الله عز وجل لأنه قال وما أنا من المشركين. طيب، لما أعلن بعقيدته، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أعلن بعقيدته ووصل إلى النتيجة بعد المناظرة، فلا بد أن يحاجه المبطل، وهكذا على مر الزمان صاحب الحق وصاحب العقيدة الصحيحة لا بد أن يجد مناوئين ومحاجين ومجادلين ومبطلين. فقال تعالى: وحاجه قومه، يعني يذكرون أشياء يزعمونها حججا، حجج تهافت كالزجاج. فماذا كان الرد؟ حجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. ما وجه الرد عليهم هنا أيها الإخوة؟ وجه الرد عليهم أن الذي يحاجج في أمور مقطوع بها وأمور ظاهرة كالشمس هذا لا حجة له، هذا لا حجة له. إذا جاءك إنسان الشمس طالعة والكل يراها وهو يحاجج يريد أن يقول إن الشمس غير طالعة، ما أحد يصدق وما أحد يهتم فيه. فهؤلاء يجادلون في أمر واضح وهو توحيد الله عز وجل وأنه الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذه أمور ظاهرة واضحة. فمن أجل هذا قال لهم أتحاجوني في الله، كأنه يقول في أحد يحاجش في توحيد الله عز وجل، أتحاجوني في الله وقد هدان، فإذا كنت على هدى فالمبطل ليس له حجة، والرد عليه ببيان أنك على الحق، تقول له أنا على الحق، اذهب أنت وابحث عن دينك، هذه محاجته. وهذا يكرره الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، يكرره كثيرا عندما يسأل، والله فلان يقول كذا وفلان، يقول نحن على بينة من أمرنا. فالإنسان إذا كان على بينة فلا يهتم بما يذكره المخالفون زاعمين أنها حجج، فإنها ليست بشيء. أتحاجوني في الله وقد هدى، قال ولا أخاف ما تشركون به، لأنهم خوفوه بإيش؟ بآلهتهم، قالوا آلهة تضرك، كما يقول جهلة المسلمين الذين يعبدون أصحاب القبور، إذا أمرهم صاحب الحق بالتوحيد ونهاهم عن الشرك يقولون الشيخ الفلاني يفعل بك كذا وكذا، وقد يقدر الله عز وجل ضرا وضررا لهذا الداعي، الله عز وجل قدره مقدر أنه يصاب، فإذا أصيب قالوا إيش؟ قالوا ها الولي ولينا فعل به كذا وكذا، فيكون ذلك فتنة لهم. قال ولا أخاف ما تشركون به، تحداهم كما قال هود عليه السلام، كما قال هود عليه السلام ماذا قالوا له؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تمهلون. قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، لا أخاف يعني لا أخاف ضررا ولا أذى، لكن إذا قدر الله عز وجل علي شيء فهو يصيبني، فالذي يملك الضر والنفع هو الله عز وجل. فهذا رد عليهم أن آلهتهم لا تملك ضرا ولا نفعا، فالمفسرون يقولون إلا هنا استثناء منقطع التقدير، لكن إذا شاء ربي أن يصيبني بشيء فهو يكون، لأن الله عز وجل قدره علي، فيكون هذا من تقدير الله عز وجل لا من آلهتكم المزعومة. وسع ربي كل شيء علما، ذكر علم الله عز وجل مع المشيئة والهداية، وهذا كله من القضاء والقدر. وسع ربي كل شيء علما، فهذا مناسب لقوله إلا أن يشاء ربي شيئا، اقتران المشيئة مع العلم، فهو سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا فهو يفعله وهو عالم به ويعلمه. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وإنما قال تتذكرون لأن الأمر واضح أيها الإخوة، كما ذكرنا أمر التوحيد أمر واضح، أفلا تتذكرون، وخاصة أن الناس كلهم أخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر آدم بالتوحيد. فمن أجل هذا قال أفلا تتذكرون، لم يقل أفلا تعقلون أو تتفكرون، لأن الأمر إيش؟ الأمر واضح. ثم قال لهم معللا: وكيف أخاف ما أشركتم، يعني لا يليق بي أن أخاف ما أشركتم من الأصنام، هذا لا يليق، لأن الموحد لا يليق به أن يخاف من غير الله عز وجل. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. يعني من الأولى بالخوف؟ الأولى بالخوف أنتم يا مشركون، لأن من أشرك بالله عز وجل فهو معرض للعقوبة والإيش؟ والعذاب من الله عز وجل، فأنتم أولى بالخوف وأنا أولى بالأمن. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم، أي من هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله الذي خلقكم ورزقكم وهو قادر على ضركم ونفعكم. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي بأن يأمن العذاب. الموحد الذي يعبد من بيده الضر والنفع، أم المشرك الذي يعبد ما لا يضر ولا ينفع؟ فأنتم أولى بالخوف وأنا أولى بالأمن. وهكذا الموحد آمن مطمئن مهتد، والمشرك قلق خائف ضال. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي حجة، يعني ما لكم حج، فكيف تحاجون وليس لكم حجة؟ فليس للمشرك حجة ما لم ينزل به عليكم سلطان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا سؤال من؟ سؤال إبراهيم. فجاء الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من المجيب؟ اختلفوا في ذلك، والأشهر أن الله عز وجل هو الذي أجاب، ومنهم من قال إبراهيم أجابهم، ومنهم من قال هم أجابوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما الظلم هنا؟ الشرك. ما الذي يدل على أن الظلم هنا هو الشرك؟ أولا السياق، أولا السياق، السياق يدل على أن الظلم هنا هو الشرك، لأنه أنكر عليهم الشرك. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسره بذلك، فسره بإيش؟ بذلك، بالشرك. قال الشوكاني: وأبى ذلك الزمخشري. وهذا يعني ما يحتاج، إنما ذكرته للبيان فقط. ورد عليه الشوكاني قال: وما علم هذا أن الذي فسره بذلك هو من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا أبى الزمخشري؟ لأن عنده على طريقة المعتزلة أنه لا يجتمع إيمان وإيش؟ إيمان وشرك. الإنسان قد يكون فيه إيمان وقد يكون يجتمع فيه الإيمان والشرك حسب ما يغلب عليه وبحسب نوع الشرك. وأما هذا على طريقته فأبى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. فإذا قد يخلطوا إيمانهم بإيش؟ بما دون الشرك من المعاصي. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن الكامل والهداية الكاملة أم ماذا؟ نقول الجواب فيه تفصيل. إن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا لا بظلم أكبر وهو الشرك ولا بظلم أصغر وهو المعاصي، فلهم ليش؟ لهم الأمن التام والاهتداء ليش؟ التام. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الظلم الأكبر وهو الشرك، وأتوا بالظلم الأصغر، فلهم ماذا؟ لهم أصل الأمن وأصل الإيش؟ الاهتداء. لهم أصل الأمن وأصل الاهتداء. يقول قائل: أنت الآن ذكرت أن السياق يدل على أن الظلم هنا هو إيش؟ هو الشرك. فهل نحن نفهم القرآن أحسن من الصحابة الذين استشكلوا هذه الآية؟ نقول يعني الجواب معروف، الصحابة أحسن الناس علما وعملا، لكنهم رضي الله عنهم لقوة إيمانهم حملوا الآية على إيش؟ على عمومها. ولذلك قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فحملوا الآية على عمومها، وحسبوا أن الظلم على عمومه يمنع من أصل الإيش؟ يمنع من أصل الأمن والاهتداء. فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم هنا هو الشرك، الظلم الأكبر، وهذا هو الذي يمنع أصل الأمن والاهتداء، وهو الذي يمنع أصل الأمن والاهتداء. وقد ذكرتها هنا عبارة يعني فيها نوع من الضبط أمليها عليكم. قلت: فخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموم الظلم. هم حملوه على ليش؟ على العموم. فخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموم الظلم. لماذا خصه؟ ليناسب سؤالهم، حيث ظنوا أن عموم الظلم يمنع من أصل الأمن والاهتداء. مرة أخرى: فخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموم الظلم ليناسب سؤالهم، لأنهم قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ حيث ظنوا أن عموم الظلم يمنع من أصل الأمن والاهتداء. ولما كان هذا المقام مقاما ظهرت فيه حجة إبراهيم عليه السلام، فحج قومه وكسرهم وأشكتهم، قال سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فكل شيء من الله عز وجل، العلم والعمل. فهذا العلم وهذه الحجة التي حج بها إبراهيم قومه هي من الله عز وجل. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، نرفع درجات من نشاء. وفي بعض القراءات الصحيحة: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجاتهم، نرفع درجات أي درجات كثيرة من نشاء، إن ربك حكيم عليم. فلما ذكرت المشيئة ذكرت الحكمة والعلم، فالله عز وجل يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، كل هذا بعلم وإيش؟ وحكمة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الضحاك عن ابن عباس، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر، إنما كان اسمه تارح أو تارخ، وهذا مشهور عند المفسرين، حتى قالوا إن اسمه هكذا في التوراة. وقال أيضا وذكر بإسناده، وهذا إسناده حسن، عن ابن عباس قال يعني بآزر الصنم، وأبو إبراهيم اسمه تارح إلى آخره. فإذن هذا مروي عن ابن عباس أن آزر اسم الصنم، فإذا كان آزر اسم الصنم فكيف يستقيم الكلام ها هنا؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قالوا أطلق اسم الصنم عليه لقيامه عنده ولملازمته إياه، فسمي باسم ليش؟ باسم الصنم. سمي باسم ليش؟ باسم الصنم. كهؤلاء السدنة الذين يكونون عند المقبورين ويلازمونهم من أجل جمع الأموال، فما يمتنع أن تجد أحد هؤلاء السدنة يسمى باسم ليش؟ باسم المقبور. قال ابن كثير قلت كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم. فإذن هذا القول الأول أن آزر اسم الصنم. وقال آخرون هو سب وعيب بكلامهم، هو سب وعيب بكلامهم، ومعناه معوج. فيكون المعنى على هذا وإذ قال إبراهيم لأبيه يا معوج، وإذ قال إبراهيم لأبيه يا معوج أتتخذ أصناما آلهة، هذا على هذا القول. قالوا وهي أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام. طبعا هذا ينافي أيها الإخوة إيش يا آدم؟ يا أبتي، جزاكم الله خير، إبراهيم الذي يخاطب أباه بلطف يا أبتي، يقول لا يا معوج، فهذا قول يعني ساقط لأنه خلاف يعني هذه الآية. ثم قال ابن جرير والصواب أن اسم أبيه آزر، ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح، يعني قال فإن قيل إن اسمه تارح فأجاب بأنه قد يكون له اسمان، يعني اسم تارح واسم آزر، أو يكون أحدهما لقبا. قال ابن كثير وهذا الذي قاله جيد قوي. قال واختلف القراء في أداء قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فحكي عن بعضهم وهي ليست قراءة عشرية، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر يعني يا آزر، والصواب أن هذا بدل أو عطف بيان لأبيه آزر. طب ليش آزر؟ هذا علم أعجمي، فيمنع من ليش؟ يمنع من الصرف، فيجرب الفتحة، فهو بدل من أبيه لأبيه، وأبيه مجرور باللام، فإذا هذا بدل أو عطف بيان منه فيكون مجرورا وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. قال فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله أتتخذ أصناما، تقديره يا أبتي أتتخذ آزر أصناما، فبعضهم زعم هذا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، يعني أتتخذ أصناما آزر أو تتخذ آزر أصناما، فأين العامل؟ العامل تتخذ. طيب المعمول آزر مفعول أول وأصناما مفعول ثان، لكن هذا لا يصح في اللغة. لماذا؟ لأن تتخذ هذا في استفهام، أتتخذ استفهام، والاستفهام له الصدارة فلا يعمل فيما قبله، فلا يعمل فيما قبله. قال فإنه قول بعيد في اللغة، لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله، لأن له صدر الكلام، ما ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله، لأن الاستفهام هو البداية، كأنه سد يمنع ما بعده أن يعمل فيما قبله، هذا الاستفهام. قال: والمقصود أن إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه فلم ينتهي. أتتخذ أصناما آلهة، يعني أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله، تتأله لصنم. وما هو التأله؟ التأله هو التعبد. وما هو التعبد؟ التعبد غاية الحب مع غاية الخضوع، هذا التعبد. وللأسف نحن نغفل عن معنى العبادة. معنى العبادة العبادة غاية الحب مع غاية الخضوع. عندما تصلي، لو أنت عابد حقيقة تحب هذه الصلاة لله عز وجل وتخضع بها لله عز وجل، هذه العبادة، هذا روح العبادة. عندما تقول لا إله إلا الله، لا معبود حق، يعني لا أحب حبا تاما وأخضع خضوعا تاما إلا لله عز وجل، هذا معنى العبادة. في ضلال مبين، أي تائهين. فالمشرك أيها الأخوة تائه، وهذا يذكرك بالآية التي قبل قصة إبراهيم، ما هي؟ حيران: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فالمشرك حيران، تائهين لا يهتدون، أين يسلكون؟ بل في حيرة وجهل، وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل صحيح. ثم ذكر ابن كثير ما ذكره الله عز وجل في سورة مريم، والشاهد منه ماذا؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فهذا يدل على الضلال المبين. فابن كثير ذكر هذه الآية ليبين قوله تعالى: إني أراك وقومك في ضلال مبين. فمن الضلال المبين: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ومن الضلال المبين: يا أبت لا تعبد الشيطان. فالحقيقة أن المشرك إنما يعبد الشيطان، والشيطان يهمه أنه يعبد هذه الأصنام، وأن هذه الوسائط يعني تقربه إلى الله، وأنه ليس أهلا أن يعبد الله عز وجل، بل لا بد أن يعبده بالواسطة. وكل هذا في الحقيقة عبادة للشيطان. ثم ذكر ابن كثير أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. قال: فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه. قال: وثبت في الصحيح البخاري، نعم، إن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه: يا بني اليوم لا أعصيك، سبحان الله، ولا تحين مندم. فيقول إبراهيم: أي ربي، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثوا، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. يعني إذا هذا آزر عذب في النار وبقي على صورته، الكفار يقولون هذا والد إبراهيم، فيكون خزيا لإبراهيم. ولا تخزني يوم يبعثوا، فيقال: يا إبراهيم انظر ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلطخ. الذيخ هو الضبع الذكر، ذكر الضباع. فقلب الله عز وجل صورة أبيه إلى ضبع حتى لا يعرف، فلا يكون خزيا لإبراهيم عليه السلام. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الأمر لله عز وجل وحده. الله عز وجل يصطفي الابن يجعله نبيا، بل من أولي العزم، بل خليل الرحمن، وأبوه فلاش في النار والعياذ بالله. فالأمر لله عز وجل وحده. قال وقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما. نعم، نبين له وجه الدلالة، فالكل ينظر لكن لا يظهر وجه الدلالة على قدرة الله وعلى التوحيد إلا لمن هداه الله عز وجل. نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما، وجه الدلالة على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، كقوله يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال سبحانه أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. قال فأما ما حكاه ابن جرير وغيره عن مجاهد وسعيد ابن جبير والسدي وغيرهم، قالوا واللفظ لمجاهد فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأراضون السبع فنظر إلى ما فيهن فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي فيدعو عليهم، فقال الله له إني أرحم بعبادي منك لعلهم أن يتوبوا ويراجعوا. وقد روى ابن مردوي في ذلك حديثين مرفوعين عن معاذ وعلي بن أبي طالب، ولكن لا يصح إسنادهما، فهذا كله لا حاجة إليه، إنما المراد النظر في ملكوت السماوات والأرض ليستدل بهما وبخلقهما على توحيد الله تبارك وتعالى. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الله عز وجل جل له الأمر سره وعلانيته، فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق. سبحان الله، هذه الآثار كلها يعني لا حاجة فيها أو لا طائل تحتها. الذي يهمنا الاستدلال بذلك على توحيد الله عز وجل، أما أنه ينظر فيهما ويعلم ما فيهما فهذا يحتاج أولا إلى التحقق من صحة هذه الآثار، ثم هذا لا فائدة فيه. فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق، فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله إنك لا تستطيع هذا، فرده كما كان. قال فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانا. قال ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه. نقول إبراهيم عليه السلام كما قلنا فيه أبتي قال إيش؟ قال ربي إيش؟ أرني كيف تحيي الموت. فلو كان هذا مثلا حصل لإبراهيم ما كان سأل هذا السؤال، رب أرني كيف تحيي الموت. فمثل هذه الآثار التي لم يثبت صحتها في الغالب تجدها معارضة بالآيات القطعية والأحاديث الصحيحة. قال وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة، كما روى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن معاذ بن جبل في حديث المنام بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أتاني ربي في أحسن صورة، فيه إثبات الصورة لله عز وجل، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت لا أدري يا رب، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الصحيح برقم 3169. قال فتجلى لي كل شيء وعرفت، يعني عرفت ماذا؟ عرفت جواب السؤال، لأن الله عز وجل قال له فيما يختص من الملأ الأعلى، قال لا أدري، فوضع الله عز وجل كفه بين ثدييه حتى وجد برد أنامله، قال فتجلى لي كل شيء وعرفت، عرفت الجواب. فقال في الكفارات والدرجات، فالملأ الأعلى يختصمون في الكفارات والدرجات، يختصمون أيهم يكتبها لعظم أجرها. الكفارات نقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على الكريهات، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، هذه كفارات. نقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على الكريهات عند شدة البرد، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، هذه الكفارات. قال وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هذه ترفع درجات الإنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة بقوم فتوفني إليك غير مفتون. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظوها وتعلموها، فهذه احفظوها وتعلموها، تعلم الكفارات والدرجات وهذا الدعاء العظيم. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 3169. قال وقوله وليكون من الموقنين، قيل الواو زائدة تقديره وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، كقوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، وقيل بل هي على بابها يعني ليست زائدة، أي نريه ذلك ليكون عالما وموقنا، يعني نريه ملكوت السماوات والأرض ليكون عالما وليكون من الموقنين. وماذا قدر ابن الجوزي؟ ما شوفكم حفظت ولا لا؟ ليستدل، نعم ليستدل وليكون من الموقنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.